أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أدان وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون يوم الجمعة الضربات العشوائية التي شنتها القوات الروسية على كييف الخميس، تزامنا مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى العاصمة كييف. وكتب لودريون في تغريدة: تضامن كامل مع الشعب الأوكراني، كذلك مع أنطونيو غوتيريس ورئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف اللذين كانا على مقربة من مكان الضربة. وأكدت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أنها نفذت ضربة جوية على كييف عالية الدقة خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العاصمة الأوكرانية. وقالت الوزارة خلال إحاطتها اليومية حول الصراع في أوكرانيا إنها نفذت ضربة جوية عالية الدقة لمباني شركة أرتيوم للصواريخ والفضاء في كييف. هذا وفي ختام زيارته لأوكرانيا قال الأمين العام للأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي فشل في منع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس في العاصمة كييف. وأضاف غوتيريس إن مجلس الأمن الدولي فشل في منع وقوع الحرب في أوكرانيا وفي إنهائها، مشددا على أن موقف الأمم المتحدة واضح، وهو أن الغزو الروسي لأوكرانيا انتهاك لسيادة هذا البلد وخرق لميثاق الأمم المتحدة. ووصف غوتيريس الحرب الروسية على أوكرانيا بأنها عبثية، وتابع قوله: هناك دمار شامل في أوكرانيا، المدنيون دائما هم من يدفعون الثمن الأعلى. وفي السياق أعرب غوتيريس عن ارتياحه لقيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الحوادث التي وقعت في مدينة بوتشا الأوكرانية، حيث اتهمت القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب. وقال غوتيريس: عندما نتحدث عن جرائم الحرب لا يمكننا أن ننسى أن أسوأ الجرائم هي الحرب بحد ذاتها. من جهته شدد الرئيس الأوكراني على ضرورة إنهاء الحرب الروسية ضد بلاده، لافتا إلى آثارها السلبية على النطاق العالمي، وقال: لابد من وقف الحرب لمنع الأزمة الغذائية في العالم وتجنيب الكثير من الدول هزات اجتماعية، مشيرا إلى أنه ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة ما يمكن لكييف تقديمه لتأمين استقرار أسعار الغذاء حول العالم. وزار الأمين العام للأمم المتحدة الخميس بلدات أوكرانية عدة بينها بورودينكا وبوتشا وإيربين لتفقد الأوضاع الإنسانية وما آلت إليه الحروب. ووصل غوتيريس أوكرانيا قادما من روسيا، حيث عقد الأربعاء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار المساعي الدولية لإيقاف الحرب الروسية ضد أوكرانيا. كشف مصدر دبلوماسي تونسي الخميس عن وجود مساعي لتنظيم زيارة للرئيس قيس سعيد إلى موسكو في أقرب وقت ممكن، وأعلن ذلك السفير التونسي لدى موسكو طارق بن سالم في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية نقلتها وكالة الأناضول التركية. وبحسب المصدر قال ابن سالم للوكالة الروسية: نحن الآن نعمل على ضمان زيارة الرئيس التونسي لروسيا في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن هذه الزيارة من المحتمل أن تتم بمناسبة مشاركة مرتقبة لرائدة فضاء تونسية في مهمة ستنطلق من روسيا إلى محطة الفضاء الدولية دون ذكر تواريخ محددة. وفي 13 من آب أوت الماضي وقع مجمع تيلنت التونسي الخاص اتفاقا مع وكالة الفضاء الروسية لاختيار وتدريب رائدة فضاء تونسية وإرسالها إلى المحطة الروسية الدولية ASS أواخر العام 2022 أو بداية 2023. قررت الحكومة المغربية الخميس تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة من 30 من نيسان أفريل الجاري حتى نهاية أيار مي المقبل. وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المغربي الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بيتاس أن المجلس صادق على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من السبت 30 نيسان أفريل حتى الثلاثاء نهاية أيار مي المقبل. دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يوم الخميس المجتمع الدولي إلى دعم وتشجيع أطراف العملية السياسية على التوافق الوطني في بلاده. جاء ذلك خلال لقائه مع مبعوثين دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والنرويج والاتحاد الأوروبي في العاصمة الخرطوم وفق بيان لمجلس السيادة. وحث البرهان المبعوثين الدوليين على دعم وتشجيع الأحزاب السياسية وأطراف العملية السياسية للوصول إلى توافق وطني في بلاده بشأن تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأكد البرهان التزام الحكومة الكامل بعملية الحوار السياسي للتوصل إلى توافق بشأن إدارة الفترة الانتقالية المتبقية تنتهي مطلع 2024. كما شدد على ضرورة توافق السودانيين على صيغة لإدارة الفترة الانتقالية المتبقية من خلال حوار شامل يهدف التوصل إلى رؤية مشتركة لإنجاح الفترة الانتقالية بحسب البيان ذاته. ويوم الأربعاء أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إيجاد أن الحوار الوطني في السودان سينطلق في الأسبوع الثاني من أيار مايو المقبل، بينما أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان في اليوم ذاته أن دولا أوروبية أرسلت مبعوثين خاصين من ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى المبعوثين من بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج للقاء كافة الأطراف السودانية والإقليمية دون تحديد مدة زيارتهم. وتجدر الإشارة إلى أنه في 12 من الجاري طرحت الألية الثلاثية أربعة محاور أساسية لحل الأزمة في السودان، تشمل ترتيبات دستورية وتحديد معايير اختيار رئيس الحكومة والوزراء وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين وصياغة خطة محكمة دقيقة زمنيا لتنظيم انتخابات نزيهة. حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تدمير إسرائيلي ممنهج لخيار حل الدولتين، وجاء ذلك خلال لقائه الممثل السامي لتحالف الحضارات في الأمم المتحدة موراتينوس في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. وأفادت الوكالة أن الرئيس عباس أطلع المسؤول الأممي على آخر التطورات السياسية حول القضية الفلسطينية والمستجدات الخطيرة على أرض الواقع بسبب الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية للشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة. وأشارت إلى أن الرئيس الفلسطيني حذر من الممارسات الإسرائيلية والتدمير الممنهج لحل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية. كما التقى موراتينوس رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ كل على حدة، ودعا المسؤولان الفلسطينيان إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين وضرورة تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأدت صدامات جديدة صباح الجمعة الأخير من شهر رمضان بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى جرح العشرات في حرم المسجد الأقصى الذي يشهد توترات منذ أسابيع وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني. وقال الهلال الأحمر إن أكثر من 40 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى، مشيرا إلى أنه نقل 22 مصابا منهم إلى مستشفى محلي، موضحا أن معظم الجرحى أصيبوا في الجزء العلوي من الجسد ولا يوجد أي إصابة خطيرة. يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة للمملكة العربية السعودية يومي الخميس والجمعة. والتقى الرئيس أردوغان الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس وبحث معه تطوير العلاقات بين البلدين إثر خلاف مرير في أعقاب جريمة الصحافي السعودي الخشقجي. واستغل الرئيس التركي زيارته للمملكة العربية السعودية وأدى مناسك العمرة بعد لقاءات مع قادة المملكة. كما التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجرى خلال الاجتماع معه استعراض العلاقات السعودية التركية وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. وكانت آخر زيارة لأردوغان إلى المملكة في العام 2017. الرئيس التركي قال إن زيارته إلى السعودية ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة الصديقة والشقيقة. ولفت رئيس أردوغان إلى أنه يجري زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين، مضيفا نحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية وبدء حقبة جديدة بيننا. وأعرف أعرب عن ثقته بأن زيادة التعاون بين تركيا والسعودية في مجالات مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعة والصناعات الدفاعية والتمويل ستصب في المصلحة المشتركة للبلدين. وتابع قوله: نرى أن لدينا إمكانات جادة في مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة، مؤكدا حرص تركيا على أمن واستقرار منطقة الخليج، قائلا: نحن نؤكد في كل مناسبة أننا نولي أهمية الاستقرار وأمن أشقائنا في منطقة الخليج مثلما نولي أهمية لاستقرارنا وأمننا. ومضى يقول: نؤكد أننا ضد جميع أنواع الإرهاب ونولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول منطقتنا ضد الإرهاب، مضيفا: أنا على ثقة أننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي. حث الاتحاد الأوروبي مجلس القيادة الرئاسي باليمن على إعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الخدمات للشعب اليمني، وجاء ذلك في بيان لبعثة الاتحاد لدى اليمن نشرته على حسابها الرسمي عبر تويتر. البيان رحب باعتماد البرلمان اليمني ميزانية 2022، معتبرا الخطوة تتماشى مع التطورات الإيجابية الأخيرة في المجال الاقتصادي، وتجدر الإشارة إلى أنه في 21 من الجاري أقر مجلس النواب اليمني موازنة عام 2022 بتكلفة أكثر من 3.5 مليار دولار. وحث الاتحاد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على إعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الخدمات للشعب اليمني. واعتبر الإصلاحات والسياسات السليمة والموثوقة والشاملة إلى جانب الشفافية ضرورة لتحسين ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي، مضيفا أنه من المهم ضمان الدفع المنتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية واستمرار تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز مؤسسات الدولة. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل العمل مع جميع الأطراف لتعزيز الوحدة والتعاون بين المؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء اليمن الذي يعاني منذ أشهر من أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 1000 ريال في مناطق الحكومة مقابل 215 ريال قبل اندلاع الحرب عام 2015. في أخبارنا المتفرقة، أعلنت الأمم المتحدة مصرع أكثر من 3000 مهاجر في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي خلال عام 2021 لدى محاولتهم التوجه إلى أوروبا. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين خلال مؤتمر صحفي، موضحة أنه توفي 1924 في البحر المتوسط و1153 شخصا لدى توجههم إلى جزر الكناري. وأضافت أن عدد الوفيات في هذين المسارين خلال 2020 بلغ 1544، مضيفة أن ازدياد هذا الرقم بواقع 478 شخص في العام الماضي أمر مثير للقلق. كما دعت المجتمع الدولي إلى تقديم أزود من 163 مليون دولار إلى صندوق مفوضية اللاجئين بهدف حماية المهاجرين غير الشرعيين. في تونس ضبطت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بصفاقس لدى مداهمتها منزلا مهجورا 15 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة كانوا بصدد التحضير لعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وفق ما جاء في بيان للناطق الرسمي باسم الحرس. أعلنت وزارة الدفاع العراقية توقيف قيادي بارز في تنظيم داعش بمحافظة كركوك شمالي البلاد يوم الخميس، حيث بدأت القوات العراقية يوم السبت عملية عسكرية ضد التنظيم في 5 محافظات شمالي وغرب البلاد. ووفق بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، تمكنت القوات من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الخطيرين العاملين ضمن صفوف داعش والمطلوب وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب. وأفاد البيان بأن المعتقل لم تسمه شغل عدة مناصب إرهابية بعد انتمائه لتنظيم داعش عام 2014، وخلال التحقيقات الأولية اعترف بالاشتراك في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين. أفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس أن التكتل الذي يضم 27 دولة يحتاج إلى مواصلة التركيز على حملات التلقيح وإجراء اختبارات الكوفيد والمراقبة خلال خروجه من المرحلة الحادة من الوباء. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قالت في بيان: نحن ندخل مرحلة جديدة من الوباء بينما ننتقل من حالة الطوارئ إلى إدارة أكثر استدامة للكوفيد، لكن مع ذلك يجب أن نبقى متيقظين، تقول. وأضافت المسؤولة الأوروبية: نعرف كيف سنمضي قدما في هذا المسار، فنحتاج إلى زيادة التلقيح والجرعات المعززة وإجراء الاختبارات وإلى مواصلة تنسيق استجاباتنا للوباء في الاتحاد الأوروبي. وأعلنت بروكسل أن دول التكتل الأوروبي يجب أن تستغل المستويات المنخفضة للإصابات حاليا لتعزيز المراقبة وأنظمة الرعاية الصحية قبل موجة جديدة محتملة الخريف المقبل، موصية بزيادة الجرعات المعززة وتعقب السلالات لاكتشاف المتحورات الجديدة. وقالت إنه لم تعد هناك حاجة لتركيز المراقبة على الإبلاغ الجماعي عن جميع الإصابات بكوفيد، ولكن بدلا من ذلك يجب الحصول على تقديرات موثوقة. وأكدت المفوضية أنها تريد الحفاظ على دور التكتل الأوروبي كقوة رئيسية لإنتاج اللقاحات على المدى الطويل للمساعدة في مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية. وكان الخريف الماضي شهد تخفيف القيود المتعلقة بالكوفيد أو خفضها بالكامل في جميع دول التكتل، الذي رفع إنتاجه من اللقاحات إلى ما بين 3 إلى 4 مليارات جرعة سنوياً. تستعد مصر لإنشاء برج عملاق بدعم سعودي، حيث التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالمهندس المعماري الأمريكي العالمي أدريان سميث ومسؤولي إحدى الشركات المقرر قيامها بتنفيذ بناء برج عملاق في عاصمة مصر الإدارية الجديدة. وخلال اللقاء استعرض المهندس المعماري الأمريكي العالمي سابق أعمال شركته للهندسة المعمارية، مشيرا إلى أنها نفذت تصاميم ومشروعات عديدة حول العالم تضمنت مباني شاهقة الارتفاع مثل برج خليفة في الإمارات وبرج جدة في السعودية وبرج ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن التصاميم العصرية المبتكرة مثل قبة الوصل في إكسبو 2020 دبي. وأشار المهندس المعماري الأمريكي أيضا إلى اهتمام شركته بتبني تصاميم هندسية معمارية ذكية وموفرة للطاقة ومحايدة للكربون بما يتسق مع معايير التنمية المستدامة، وهو النهج الذي أطلق عليه السياق البيئي العالمي والذي يعتمد على تصميم المباني وإنشاء هياكل تقلل من التأثير السلبي على البيئة، موضحا أن المباني التقليدية تساهم بتوليد نحو 40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمية سنويا. وعرض مسؤولو الشركة مشروع إقامة برج عملاق في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر كاستثمار مشترك بين شركة مصرية وأخرى سعودية، وبحيث يتم إقامته وفقا للمعايير البيئية المستدامة. وقال المهندس المعماري الأمريكي العالمي إن إقامة مثل هذا المبنى في مصر سوف يمثل امتدادا للتميز المصري التاريخي في مجال العمارة منذ عهد الفراعنة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. صياما مقبولا ودعاء مستجاب إن شاء الله، ولا تنسوا برامجنا الرمضانية وبعد منتصف الليل صلاة التراويح عبر إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.